بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس العلمية التي يتم التعليق فيها على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ العلامة الكبير أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الكرام، قبل أن أشرع بارك الله فيكم في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمناسك وبالحج وفي فوائد وفقه الحج، أتقدم بالشكر الجزيل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيمهم مثل هذه الدورات العلمية المفيدة والنافعة للجميع بإذن الله عز وجل، والمتكلم يستفيد من هذه الدورات قبل المستمع إن شاء الله تعالى. أحبتي الأفاضل، لعل قائلا يقول: لماذا نتكلم عن فقه الحج؟ المسألة سهلة وهينة ويسيرة. في يوم التروية يذهب الحاج إلى ميناء، ثم بعد ذلك إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم يفعل الأعمال المتعلقة بالمناسك في يوم العيد، ثم يرجع إلى ميناء ويرمي الجمرات في يوم أيام التشريق، ويبيت في ميناء في ليالي أيام التشريق، ويطوف طواف الوداع. نعم، هكذا كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، قد تأتي إليك بعض المسائل، فكيف يكون التصرف الأمثل فيها؟ رجل لم يذهب إلى ميناء في يوم التروية، ما حكم حجه؟ رجل لم يذهب إلى عرفة في يوم عرفة، وذهب إلى عرفة قبل أذان الفجر، ما حكم هذا الحج قبل أذان الفجر يوم العيد؟ ورجل، وهذا أمر حدثني به أحد الأشخاص، قال: كنت في زحام شديد فما وصلت إلى مزدلفة إلا قبيل أذان الفجر، ما حكم هذا العمل؟ أو وأعرف أيضا هذا الرجل في يوم عرفة وهو يريد أن يتجه من عرفة من ميناء إلى عرفة، وقع عليه حادث وأصيب بإصابات بليغة، ماذا نفعل وماذا نصنع؟ هنا يظهر بارك الله فيكم جليا فقه الحج. أيضا بارك الله فيكم، وهذه مسألة لا أقول قيلت لي، سئلت عنها شخصيا. رجل قال لي بأنه قبل زوجته في يوم العيد قبل التحلل الأكبر، بماذا ستفتيه؟ ماذا ستقول لها؟ فهنا بعض المسائل لا بد على طالب العلم أن يضبطها ضبطا جيدا وينتبه إلى هذه المسائل. ثم أيضا أنبه على مسألة: من أراد أن يضبط فقه الحج لا بد أن ينتبه إلى الآيات الواردة في الحج، فآيات الحج فيها إشارات إلى كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج. ومن المعاصرين، يعني المعاصرين ما يستلزم أن يكون على قيد الحياة، لكن من المعاصرين يعني من المتأخرين جدا، وبعض الناس أدرك هذا الرجل ممن له عناية كبيرة جدا بآيات الحج، من جمعت أقواله في مجلدين تقريبا، أحد يعرف؟ نعم، الشيخ العلام محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، ويسهب في بعض المسائل. فلذلك إذا أردت أن تضبط فقه الحج انتبه إلى الآيات المتعلقة بالحج، وقد ذكرت في أكثر من سورة في القرآن الكريم، في سورة البقرة مثلا. وأيضا بعض المسائل أو بعض الأمور المستفادة إجمالا ولها صلة إجمالية بمسائل الحج ذكرت في سورة آل عمران، وذكرت بعض الأمور المتعلقة بالحج في سورة الحج. ثم أيضا عندك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تنتبه بارك الله فيك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، يعني حجة الوداع بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجاءت عنه روايات ورويت عنه روايات قد يظن الظان أنها روايات متعارضة. إذا نظرت إلى هذه الروايات وميزت الصحيح من الضعيف تقلصت عندك الروايات المتعارضة. طيب، إذا تبين أن كل هذه الروايات الآن التي ظاهرها التعارض روايات صحيحة، فكيف نجمع بينها؟ هذا أيضا باب من أبواب فقه الحج. وتوجد رسالة علمية بعنوان مشكل أحاديث المناسك، يستحسن لطالب العلم أن يرجع إليها. ثم عندك أمر ثالث في مناسك الحج، إذا ضبطته ضبطت أبوابا كثيرة ومسائل كثيرة من مسائل الحج. هذا الباب هو أبواب أو هذا الباب مسائل الإجماع المحكية في الحج. نعم بعض المسائل حكي فيها الإجماع فلا تخالف هدي أهل العلم وسنة أهل العلم الراسخين في هذه المسائل. نعم بعض المسائل ينازع في دعوى الإجماع فيها، ولكن بعض المسائل لا ينازع في دعوى الإجماع فيها. وتوجد رسالة معاصرة بارك الله فيكم جمعت مسائل الحج التي حكي فيها الإجماع. ثم عندك أمر رابع إذا ضبطته وضبطت مسائل كثيرة جدا من فقه الحج، وهذا الأمر من أغفله أغفل فقها عظيما من فقه الحج. ما هو؟ آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن في هذه الآثار إجابة على استشكالات كثيرة جدا وأسئلة كثيرة جدا. إذا ضبطت مثل هذه الأشياء، نعم تظل بعض المسائل وتظل عندك بعض الفروع، ولكن أصول مسائل الحج وأصول إشكالات الحج قد ضبطتها ضبطا طيبا. فإذا أضفت إلى ذلك أجوبة بعض مشايخنا الكبار على بعض الأسئلة المتعلقة بالحج، أظنك بإذن الله عز وجل ستحوز الخير من أطرافه. فإن قال قائل لماذا ذكرت أجوبة مشايخنا الكبار المعاصرين على مسائل الحج وأسئلة الحج؟ لأن في بعض المسائل استجدت، في بعض المسائل جدت وصارت من النوازل عند الناس. من هذه المسائل مثلا أيها الأحبة الكرام، يعني بعبارة عصرية تقريبية، إذا نظرت إلى بعض البقاع والأماكن الموجودة في مكة المكرمة، هل هي كما هي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، جغرافية مكة المكرمة تغيرت. المحصب الآن أين هو؟ واضح بارك الله فيكم. يقولون ترمي جمرة العقبة من أعلاها. طيب كيف من أعلاها؟ في بعض المسائل تغيرت، فلذلك ضبط أقوال مشايخنا في بعض المسائل وفي بعض الأمور أمر يفيدك فائدة طيبة وفائدة عظيمة. مع التنبيه أحبتي الكرام إلى قاعدة عظيمة وفائدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في غير المضان. أين في غير المضان؟ يعني ليس كتاب فقهي، ذكر هذه الفائدة، وهنا فائدة بارك الله فيكم في هذا الكتاب، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فوائد قد ما تخطر في بال الإنسان، لأن الكتاب غير مخصص الفوائد الفقهية والمسائل الفقهية من ناحية الأصل. في كتاب منهاج السنة النبوية ماذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال وعلم المناسك أدق ما في العبادات، وعلم المناسك أدق ما في العبادات. لذلك يا طالب العلم اضبط هذه المسائل ضبطا طيبا. فإن قال قائل أنا لن أحج هذه السنة فلماذا أضبط مسائل المناسك؟ واضح بارك الله فيكم، هذا إشكال فعلا قد يكون وارد. طيب قد يتصل عليك صديق ذهب إلى الحج هذه السنة، قد يرجع بعض زملائك من الحج ويتكلمون عن مسألة عرضت لهم. سئلت شخصيا أخوان الكرام، يعني لا أريد أن أذكر بعض المسائل وأقول حدثني أحد الأشخاص، بعض الناس قد ما يتصور بعض الأمور، من يستمع إلى أسئلة الناس يعلم أن بعض المسائل لابد أن تضبط ضبطا جيدا من قبل طلاب العلم. حدثني أحد الأشخاص بنفسه وقال بأنه ذهب إلى العمرة في رمضان هو وزوجته، وعندما ذهبوا إلى الفندق قبل أن يؤدوا طواف العمرة واقع زوجته، فقال لي كيف هي عمرتنا الآن وهو محرم قبل أن يشرع في العمرة. واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة جدا لابد أن تضبط. حدثني أحد مشايخنا الكرام ممن يكون في لجان التوعية في الحج، قال عندما تسمع أسئلة الناس تتعجب تعجبا عظيما. يعني بعض الناس مثلا قد يقول، وعذرا أن أذكر هذه المسألة، مسألة الجماع في الحج، يقولك يا أخي وش هذه المسألة التي يسأل عنها؟ قال لي كم جاءتني من الأسئلة، وهذا قريب قريب جدا إخوان الكرام، يعني قبل 3 سنوات تقريبا، يقول كم جاءتني من أسئلة حول هذه المسألة. فلذلك يا طالب العلم اضبط هذه الأبواب واضبط هذه المسائل. وبالمناسبة بارك الله فيكم، هذا أثر ذكره ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وطبعا أنا سأذكر لكم الأثر، بعض الآثار ستمر معنا، وأقول لكم إن وجدتها في مصدر آخر ستفيدني فائدة طيبة، وطبعا قد تكون هذه الآثار موجودة في مصادر أخرى، ولكن بحسب البحث والوسع والطاقة وجدتها في هذا المصدر، ما وجدتها في مصدر آخر، إن وقفت عليها في مصدر آخر فمن كان عنده فضل علم فليجد به، فهذا أوان الحاجة إليه. ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن يقول: وقد روى مطرف. من مطرف هذا؟ ها؟ من؟ لا خطأ، اسمع، يروي عن من؟ قد يكون مطرف هذا وحم ابن عربي متأخر، فلذلك لابد أن تسمع الإسناد كاملا. واضح؟ بارك الله فيكم. وقد روى، الآن نأتيك، وقد روى مطرف عن الإمام مالك. مطرف بن عبد الله؟ لا، مطرف قبل الإمام مالك. واضح؟ بارك الله فيكم. مطرف قبل الإمام مالك. وقد روى مطرف عن الإمام مالك. من مطرف هذا؟ ابن أخت الإمام مالك. مطرف هذا مطرف ابن عبد الله بن مطرف اليساري، هذا ابن أخت الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. يقول: وقد روى مطرف عن مالك قال: قال ابن مسعود. طبعا الأثر واضح الانقطاع، الإمام مالك ما يروي عن الصحابة وإنما يروي عن التابعين، ولكنها فائدة بارك الله فيكم. عن عبد الله بن مسعود قال: من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبما يفضل أهل البادية. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا ليس بفقيه، معنى هذا الكلام هذا ليس بفقيه ولا يوجد عنده علم. وصدق رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، من ضبط هذه الأبواب ضبط جانبا كبيرا من جوانب العلم. إذن أحبتي الكرام، قبل أن أشرع أيضا أنبه على مسألة، قد تكون بارك الله فيكم بعض الروايات الواردة في بعض المسائل روايات ضعيفة، فتمر عليك هذه الرواية لا تصح، ولكن انتبه يا طالب العلم، لا يعني عدم صحة الرواية سقوط المسألة من الأصل، لا، فقد يستدل على هذه المسألة بأدلة أخرى، إجماع مثلا أو قياس أو قول صحابي إلى غير ذلك من أبواب الاستدلال. فيا طالب العلم انتبه واضبط هذه الأبواب. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من المهم جدا لطالب العلم في مسائل الحج أن ينظر إلى خلاف أهل العلم، لأن أحيانا بعض المسائل قد يشدد فيها بعضهم والمسألة محتملة والمسألة هينة ويسيرة واختلف فيها أهل العلم. نعم، ليس بعذر لك عند الله عز وجل أن تقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء ثم تسكت. خلاف العلماء من راجح منه؟ من راجح فيه؟ واضح بارك الله فيكم. لأن بعض الناس يقول مسألة فيها خلاف، طيب من راجح من هذا الخلاف؟ ألا تريد اتباع السنة؟ ألا تريد اتباع الأجر؟ فلذلك طالب العلم ينتبه لهذا الأمر. ثم أيضا لنحذر من مسألة الترخص في جميع المسائل، يعني بعض الناس وقد ذكر لي، ذكر في إحدى الأخوات هذه المسألة، تقول بأن الحج عندهم أقل من 24 ساعة. خير، كيف الحج أقل من 24 ساعة؟ هي من سكان جدة، تخرج من جدة بعد غروب الشمس وتذهب إلى عرفة، ثم تمر مرور بمزدلفة، ثم تفيد طواف الإفاضة وترمي الجمرة يوم العيد بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك بعضهم يقول أيام المبيت بمنى ورمي الجمرات هذا عمل واحد كله تفدي عنه بدم، وطواف الوداع سنة، خلصنا الحج وانتهى الأمر. هذا بارك الله فيكم من التلاعب بدين الله عز وجل. على الإنسان أن ينتبه ويضبط هذه الأمور ويحرص على إبراء ذمته عند الله سبحانه وتعالى. أما كل بارك الله فيكم الإنسان يترخص في جميع المسائل بحق أو بغير حق، فإن هذا أمر يعني ينافي التدين الصحيح والتدين الأكمل لله سبحانه وتعالى. قال: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. فإذا بارك الله فيكم، كفارة لما بينهما، ذكر ابن عبد البر في التمهيد إجماع العلماء أن العمرة إلى العمرة والصلوات إلى والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما بشرط أو بقيد إذا اجتنبت الكبائر، فالأعمال لا تكفر الكبائر، كما ذكر هذا ابن عبد البر إجماعا في التمهيد. ونقله عنه ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم وأقره على حكاية الإجماع. فإن قال قائل: سيأتي معنا حديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما المراد من هذا الحديث؟ الأصل أن هذا الحديث أيضا محمول على التوبة من الكبائر، فالكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتجاوز عن عبده تجاوز، هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فابن عبد البر يحكي إجماع أهل العلم أن المسألة مقيدة بترك الكبائر والتوبة منها، فالكبائر تحتاج إلى توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح. أصله في الصحيح، أصله في صحيح البخاري. طيب، لننظر إلى الحديث الذي في صحيح البخاري ولنقارن هذا الحديث بحديث الباب. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن، هكذا يقول، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. طيب، ما الفرق بين هذا اللفظ وحديث الباب؟ سأعيد مرة أخرى اللفظ الذي ذكره البخاري. عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ما الفرق بين لفظ البخاري وبين حديث الباب؟ ماذا؟ أحسنت، لم يذكر العمرة. حديث الباب فيه ذكر العمرة، لفظ البخاري في الصحيح ليس فيه ذكر العمرة. لذلك طالب العلم إذا وجد أن أصل الحديث في صحيح البخاري والحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم والحديث في المصادر الأخرى فيه ألفاظ فيها زيادة على ما في الصحيحين، وهذه الألفاظ مؤثرة، لا يستلزم هذا أن اللفظ خارج الصحيحين ضعيف، ولكن هذا الأمر يجعلك تبحث عن اللفظ خارج الصحيحين وتتأكد هل هو صحيح أم لا، هل هو صحيح أم لا. والظاهر والله تعالى أعلم أن اللفظ الذي فيه ذكر العمرة في حديث عائشة، والله تعالى أعلم أن لفظ العمرة لا يثبت هذا اللفظ. وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وأيضا ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح التحقيق يذكر أن لفظ العمرة ليس في الصحيحين، أن لفظ العمرة ليس في الصحيحين. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وهو خبر ضعيف لا يثبت، في إسناده الحجاج ابن أرطات، والخبر روي مرفوعا في إسناده الحجاج، وروي موقوفا وفي إسناده أيضا الحجاج، فإذا الخبر لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا. قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وأيضا بارك الله فيكم، هذا اللفظ أيضا، اللفظ الثاني لحديث جابر، أيضا هذا اللفظ لا يثبت، لأن فيه أو مداره على ابن لهيعة، والحديث هذا لا يثبت وإسناده ضعيف. قال ابن عدي في الكامل: وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة غير محفوظة. فائدة بارك الله فيكم، في حديث جابر الأول جاء في بعض نسخ الترمذي أن الترمذي قال حسن صحيح، أن الترمذي قال حسن صحيح، وفي سائر روايات الترمذي الأخرى غير رواية الكروخي، رواية الكروخي مشهورة وموجودة مخطوطة بارك الله فيكم، وطبع عنها سنن الترمذي، في رواية الكروخي فقط حسن صحيح، في باقي الروايات الأخرى حسن. والنووي في المجموع تعقب الترمذي ويعني قال: كيف يحسن الخبر والخبر فيه الحجاج ابن أرطات ويقول عنه حسن صحيح، كيف يصححه؟ ولذلك بارك الله فيكم الخبر هذا لا يثبت، الخبر هذا لا يثبت، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم، ابن عبد الهادي الحنبلي محمد ابن أحمد له كتاب المحرر في الحديث، سأذكر بعض الأحاديث التي زادها ابن عبد الهادي على بلوغ المرام ونستفيد فائدة بارك الله فيكم في هذا في هذا الباب أو هذه المسائل. زاد ابن عبد الهادي هذا الحديث، ما هو؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. هذا أيضا فضل عظيم لمن حج بيت الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة أو فائدة بارك الله فيكم، نسمع دائما عن كلمة ولفظة الحج المبرور. ما معنى الحج المبرور؟ ابن عبد الهادي في التمهيد يقول أن الحج المبرور هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. قال: ويكون بمال حلال، ويكون بمال حلال. إذن على طالب العلم أن ينتبه ويحرص أن يرجع من الحج بحج مبرور، فلا يكون في حجة الرفث والفسوق والجدال والسمعة والرياء وغير ذلك، وأيضا يحج بمال حلال. ثم مسألة بارك الله فيكم، دائما نسمع الحاج عليه أن يعظم شعائر الله. ما معنى شعائر الله؟ يعني تنتبه لها عندما تؤدي الحج. في مصنف ابن أبي شيبة سئل عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح من التابعين وهو من أعلم التابعين بمناسك الحج. كان رسول بني أمية ينادي في المناسك: لا يفتي في الحج إلا عطاء بن أبي رباح. سئل عطاء عن شعائر الله فقال: حرمات الله، اجتناب سخط الله، واتباع طاعته، فذلك من شعائر الله. فيا أيها الموفق، إذا ذهبت إلى الحج انتبه لهذه المسائل وهذه الأمور. لدرجة أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن الصحابة الكرام أنهم شددوا حتى في مسألة التعريض بأخبار النساء. التعريض ليس التصريح، إنما التعريض بأخبار النساء. وبعضهم في الحج أيها الأحبة الأفاضل لا شغل له إلا الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالنساء، وهذا كان يشدد فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء عن ابن الزبير بإسناد صحيح أنه قال لا يحل للمحرم الإعراب، يعني الإعراب والتعريض بالنساء. قال طاووس: فذكرت لابن عباس فقال صدق. قلت لابن عباس: وما الإعراب؟ قال: التعريض، التعريض بإخبار النساء، التعريض بأخبار النساء. طيب، عندنا مسألة فقهية مهمة جدا، ما حكم العمرة؟ هل العمرة واجبة أم العمرة مستحبة؟ السؤال لكم. إن قلت واجبة سأطالبك بالدليل، وإن قلت مستحبة سأطالبك بالدليل. طبعا واحد يقول لك العمرة مشروعة، هذه حيدة، لا شك أنها مشروعة، لكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ تفضل دليلك. وين الدليل؟ تطوع هذه ترجع إلى ماذا؟ لا ترجع إلى إيش؟ تطوع بماذا؟ يعني الحج والعمرة من شعائر الله، إذا تطوعت بالحج توهقنا، واضح؟ لذلك إخواني الكرام، طبعا لا أقصد كنت، لكن الكلام لنا جميعا، احرص يعني على فهم وجه الاستدلال، واضح بارك الله فيكم؟ من أين انتزعنا الدلالة؟ تفضل. أول شيء الجواب، دليلك. صحيحة؟ زيادة العمرة هذه صحيحة؟ توهقنا؟ سلمان؟ يعني هذا ينازع فيه، قد يقول قال بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مثال قد يقول لك جاءت في آثار الصحابة، جاء عنهم التصريح بأن العمرة واجبة. تفضل. أول شيء لا، جوابك أولا، ما عرفنا جوابك، دليلك. مر معنا أن لفظة العمرة ضعيف، الآن نتكلم عن هذه اللفظة الشيخ، نحن في الدرس بعدنا. تفضل دليلك. جيد والله، هذا استدلال طيب، هذا استدلال طيب، أحسنت. طيب، هذه المسألة بارك الله فيكم اختلف فيها أهل العلم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العمرة واجبة، قالوا في صحيح البخاري، لاحظ في صحيح البخاري ماذا يقول البخاري؟ باب وجوب العمرة وفضلها، باب وجوب العمرة وفضلها. ثم أورد البخاري وقال ابن عمر، لاحظ من يقول ابن عمر، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. يعني هذا ينفعك، واضح بارك الله فيكم. وين وجه الاستدلال؟ الجمع بين الحج والعمرة، الجمع بين الحج والعمرة. وأيضا هذا البخاري علقه، ولكن جاء عن ابن عمر عند ابن شيبة بإسناد صحيح، وكذلك عند ابن عباس عن ابن عباس في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد صحيح. قالوا أيضا ومن الأدلة ما جاء عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث صحيح رواه الخمسة، الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. طيب وين وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ يعني وضح لي. جيد، يصح هذا الاستدلال؟ لا، الحديث بارك الله فيك إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، ما في حكم الحج، ما في حكم الحج الآن، واضح بارك الله فيكم. فقال حج عن أبيك واعتمر، وين وجه الاستدلال على وجوب العمرة؟ الإمام أحمد يقول عن هذا الحديث هذا أحسن حديث في إجابة العمرة. زين، يجب أن تحج عن أبيك، يجب أن تعتمر عن أبيك، يجب. إذن يعني يعني سقط الاستدلال، توهقنا ولا توهقنا؟ هذا هو، بارك الله فيك إخواني الكرام. يعني استيعاب جوانب الانتزاع وجه الاستدلال هذا أمر مهم جدا لطالب العلم. وين وجه الاستدلال؟ واضح بارك الله فيكم، لابد تستوعب المسألة. طيب حج عن أبيك واعتمر، قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. طيب هل يجب على الإنسان أن يحج عن أبيه وجوبا؟ لا. يجب أن يعتمر عليه عنه وجوبا؟ لا. وأيضا هذا خرج جواب على السؤال، فما يدل على الوجوب. وسيأتي معنا كلام من يقول بعدم وجوب الحج عن العمرة. طيب أيضا جاء عند أبي داود وغيره عن الصبي بن معبد، هكذا اسم هذا الرجل، أنه قال لعمر يا أمير المؤمنين كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. هاي فيها إشكال الآن؟ هذه مثل الشمس، واضح بارك الله فيكم، هذه مثل الشمس. إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. لاحظ ماذا يقول لعمر، يقول إني رأيت أن الحج والعمرة يجبان علي. يقول هذا لمن؟ لعمر. وإن كان في كلام خطأ سينكر عليه عمر. فأتيت رجلا من قومي فقال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه هديت لسنة نبيك. ولكن إشكال كبير جدا هذا الأثر، الإمام أحمد ما استدل به، والإمام أحمد له عناية عظيمة جدا بالاستدلالات، واضح بارك الله فيكم. قال أحسن حديث في وجوب العمرة حديث أبي رزين الذي مر معنا. طيب ليش لفظة إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي هذه اللفظة فيها إشكال؟ هذه اللفظة فيها إشكال. فلذلك بارك الله فيكم أكثر الروايات إني أهللت بحج وعمرة، ليس إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وبينهما فرق عظيم، وبينهما فرق عظيم. طيب الطرف الآخر وهم المالكية والحنفية ذهبوا إلى سنية العمرة، قالوا الله سبحانه وتعالى لم يوجب على عباده إلا الحج، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت ما أوجب العمرة. قد يقول قائل هذا دليل ينازع فيه، لأنه إذا ما ذكر الله عز وجل العمرة في الآية ما يعني هذا أن العمرة لا تجب، قد تأتي أدلة وجوب العمرة من خلال أدلة أخرى، ولا يستلزم أن يكون هذا الدليل يدل على العمرة. أيضا جاء بارك الله فيكم عند سعيد بن أبي عروبة في كتابه المناسك أن إبراهيم النخعي يروي عن ابن مسعود أنه يقول الحج فريضة والعمرة تطوع. والإسناد إلى إبراهيم النخعي صحيح، ولكن رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بعض أهل العلم يقول منقطعة، وبعض أهل العلم يقول هي محمولة على الاتصال. والصواب والله تعالى أعلم في مثل هذه المسائل أن العمرة غير واجبة وأنها مستحبة. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى: وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج، سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج. فإن قال قائل: طيب عندنا أثر ابن عمر وعندنا أثر ابن عباس، كيف نوجه أثر ابن عمر وأثر ابن عباس؟ المسألة فيها خلاف بين الصحابة، المسألة فيها خلاف بين الصحابة. ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ويقول ابن تيمية في الفتاوى: قول أكثر أهل العلم بأن العمرة غير واجبة. هذا هو قول أكثر أهل العلم بأن العمرة غير واجبة. طيب مسألة، على قول من يقول بأن العمرة واجبة، على قول من يقول بأن العمرة واجبة، من حج قارنا هل تسقط عنه العمرة؟ من حج قارنا هل تسقط عنه العمرة؟ لأن القران عبارة عن حج وعمرة بنسك واحد وفي عمل واحد. من حج قارنا هل تسقط عنه العمرة إذا قلنا بوجوب العمرة؟ نعم تسقط عنه العمرة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بارك الله فيكم ابن قدامة في المغني. وأيضا من حج متمتعا فإن العمرة تسقط عنه، وهذا بإجماع أهل العلم. عندنا مسألة، رجل قادر على الحج، ما حكم الحج بالنسبة له؟ الحج واجب عليه، لكنه ذهب إلى العمرة قبل، لا حرج. يعني هل إذا قلنا بأن العمرة واجبة لابد أولا أن يبدأ بالحج ثم العمرة؟ لا، لا يجب عليه هذا، وإنما لو بدأ بالعمرة قبل الحج لا حرج، فإن العمرة تسقط عنه، ولو بدأ بالحج قبل العمرة فإن الحج يسقط عنه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه بن عبد البر إجماعا في الاستذكار. طيب عندنا الآن مسألة مهمة وتنبني عليها أشياء كثيرة، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذه المسألة صورتها: رجل سلمكم الله قادر على الحج، عنده قدرة مالية، هل يجب عليه أن يحج هذه السنة؟ فإن لم يحج وقع في الإثم، أم يجوز له أن يؤخر الحج؟ لا يستلزم أن يذهب إلى الحج هذه السنة، يذهب في السنة التي بعدها أو التي بعدها، كل هذا جائز ولا حرج عليه، المهم أن يخرج من الدنيا وقد ذهب للحج برا، سواء حج هذه السنة أو حج في السنوات التالية. واضح الفرق بين الحالتين؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ إخواني الكرام، لو تركزون معي سلمكم الله، عند المسألة مهمة، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ إذا قلنا على الفور، عند قدرة مالية وتستطيع أن تذهب إلى الحج هذه السنة، فأخرت الحج يعني وقعت فيما حرم الله. إذا قلنا على التراخي، لو أخرت الحج لا تقع في الإثم وتستطيع أن تحج في السنة التالية. ذهب الحنفية والمالكية في قول والحنابلة إلى وجوبه على الفور، إلى وجوبه على الفور، قالوا الحج يجب على الفور، قالوا هذا هو الأصل في الأوامر الشرعية، إذا الشريعة أمرت بأمر فإن هذا الأمر يكون على الفور، والله عز وجل أمرنا بالحج إذن هذا الأمر يكون على الفور، فمن كان قادرا لا يجوز له أن يؤخر الحج ووقع في الإثم. قالوا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. إذن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يدل على الوجوب. وذهب الشافعية قالوا الحج ليس على الفورية وإنما على التراخي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم متى حج؟ في السنة العاشرة من الهجرة. قالوا والحج وجب على الناس قبل ذلك في السنة الخامسة من الهجرة. هنا نازعهم أهل العلم فقالوا: من يقول بأن الحج وجب في السنة الخامسة من الهجرة؟ هذا الأمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح يدل على ذلك. الشافعي يقولون الحج وجب على الأمة في السنة الخامسة من الهجرة بدليل قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، فأجاب أصحاب القول الأول قالوا لا، هذه الآية لا تدل على وجوب الحج، هذه الآية تدل على وجوب إتمام الحج. أما الآية التي تدل على وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه تأخرت في نزولها، قال بعضهم نزلت في السنة الثامنة أو في السنة التاسعة. طيب فرضا أنها نزلت في السنة الثامنة أو التاسعة، لماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة؟ قالوا لذلك عدة أسباب، منها النبي عليه الصلاة والسلام بعث في السنة التاسعة أبا بكر الصديق ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ويطهر الكعبة المشرفة من بعض الأمور المتعلقة بالجاهلية، ولا يطوفن حول البيت عريان. والأمر الثاني الحج في السنة التاسعة هل وقع في وقته الصحيح؟ أجيبه سؤال لكم، دليلك يسمى ماذا هذا في القرآن؟ النسيء، يسمى هذا النسيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. واضح بارك الله فيكم، يعني الآن لأنهم كانوا يتلاعبون بالأشهر ويقدمون ويؤخرون، وأما في حجة الوداع فإن الزمان كان على التوقيت الذي كتب على الناس، على التوقيت الذي كتب على الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج إلى السنة العاشرة لسبب، حتى لو وجب الحج على الفور وكان الإنسان معذورا بعدم الحج، عدم الذهاب للحج، فهذا يعذر ولا يأثم على هذا الأمر، ولا يأثم على هذا الأمر. فإذا بارك الله فيكم شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه ينقل إجماع السلف أن الحج واجب على الفور، ينقل إجماع السلف أن الحج واجب على الفور، قال فإنه إجماع السلف. ثم ذكر أثر الحسن البصري الذي يرويه عن عمر أن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظر كل رجل ذا جدة لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولكن هذا الأثر لا يثبت لأنه من رواية الحسن عن عمر، والحسن البصري لم يسمع عن عمر. قال ابن تيمية قاله عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لا يعرف له مخالف من الصحابة، والله تعالى أعلم. طيب أيضا عندنا مسألة، رجل أخر الحج وهو قادر مستطيع لأداء الحج، متعمد أخر الحج، ثم حج بعد 10 سنوات، طيلة 10 سنوات هو قادر على الذهاب للحج، هل حجه بعد 10 سنوات يقع قضاء أم أداء؟ واضح المسألة؟ يعني دعوني أضرب لكم المسألة في باب آخر ثم نرجع إلى باب الحج. رجل نفترض أنه أخر صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، على القول بارك الله فيكم، هذا قول جماهير أهل العلم، أن من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فالقضاء واجب عليه، إذا أدى صلاة العصر بعد صلاة العشاء يؤديها قضاء أم أداء؟ يؤديها ماذا؟ قضاء، هذا ما في إشكال بارك الله فيكم. رجل تعمد تأخير الحج 10 سنوات ثم حج بعد 10 سنوات، على قول من يقول بأن الحج على الفورية، هل أدى الحج قضاء أم أداء؟ واضح المسألة؟ قضاء. دليلك؟ لا، اسمك عبد الله. أخي عبد الله انتبه، العبادات ما يقاس بعضها على بعض، الحج غير والصلاة مسألة مختلفة، فهمت بارك الله فيك، العبادات ما يقاس بعضها على بعض إلا يعني بعلة المشترك، أما هكذا وحيقول لك الصلاة كذا إذن الحج كذا، الصلاة كذا إذن الصيام كذا، لا ليس هكذا بارك الله فيكم. بإجماع أهل العلم أن الحج يقع أداء لا قضاء، أن الحج يقع أداء لا قضاء، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع وجماعة من أهل العلم وجماعة من أهل العلم. فإذا بارك الله فيكم من فوائد الحج أن جماعة من أهل العلم منهم سعيد بن جبير جاء عنه بإسناد صحيح، وجاء هذا في بعض الأحاديث المرفوعة، أن دعاء الحاج مستجاب، قال سعيد بن جبير كما روى هذا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ما أتى هذا البيت طالب حاجة لدين أو دنيا إلا رجع بحاجته. فأين من يشمر وأين من يسارع وأين من يسابق؟ لذلك تجد بعض الناس في الحج في غفلة عظيمة جدا عن الدعاء وذكر الله عز وجل. وطبعا من القواعد التي يذكرها أهل العلم أن العبادات من أعظم أسباب تفاوتها ماذا؟ كثرة ذكر الله فيها. يعني الرجل الأول صائم والثاني صائم، الرجل الأول يصوم ويصلي، الثاني يصوم ويصلي، ولكن الأول يفضل الثاني كما تفضل السماء على الأرض. كيف؟ الأول صيامه صيام مع ذكر الله عز وجل، والثاني صيام دون ذكر الله عز وجل، هل يستويان؟ لا، ما يستويان. ذكر هذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة، بعض الناس يقول لك يا أخي كل سنة تحج، كل سنة تحج، روح تصدق بفلوسك، ليش تحج كل سنة؟ نقول هذا كلامك، انظر ما الذي فعله وصنعه ابن عمر رضي الله عنهما في جزء أبي الجهم، هذا الجزء مطبوع بإسناد حسن من طريق الليث ابن سعد عن نافع أن ابن عمر لم يترك الحج إلا عاما واحدا اشتكى، فأرسلني فاشتريت أضحية ثم ذبحها في المصلى، ثم جئت حين صلى الناس فأخبرته فحلق رأسه. واضح بارك الله فيكم. إذن ابن عمر ما ترك الحج. وفي الأثر أيضا فائدة، إذا ما حجيت وذبحت أضحيتك يوم العيد بعد ذبح الأضحية ماذا تفعل؟ تحلق شعر رأسك لو ما حجيت. هذه سنة جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب عندنا مسألة، تكرار العمرة، أيضا تكرار العمرة أمر لا حرج فيه، إذا تيسر للإنسان أن يعتمر عدة مرات في السنة فهذا أمر لا إشكال فيه. ولكن تكلم أهل العلم عمن يكرر العمرة في اليوم عدة مرات. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس كل يوم يعتمر، يعني يأتي إلى الحج يمكث شهر فيعتمر مثلا 20 مرة، مرة في الصباح مرة في المساء، هذا يذكر عن بعضهم. فهذا العمل والله تعالى أعلم لا دليل عليه، هذا العمل لا دليل عليه. وذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فيه كما في مجموع الفتاوى، قال هذا عمل مكروه باتفاق السلف. لاحظ لم يقل محرم، قال هذا عمل مكروه باتفاق السلف. إلا مثلا لو رجل جاء الحج وكان سيمكث أيام ولن يرجع مرة أخرى إلى مكة المكرمة فكرر العمرة، فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. لذلك جاء عن أنس أنه كان يكرر العمرة متى؟ إذا نبت شعر رأسه، يعني يحلق ثم يرجع، فإذا نبت شعر رأسه وخرج الشعر ثم يرجع مرة أخرى إلى العمرة، يرجع مرة أخرى إلى العمرة. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل في قول الله عز وجل والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. إرساله ما معناه؟ من رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. حديث أنس الراجح أنه مرسل، رجح الدارقطني أنه مرسل، ورجح ابن عبد الهادي أيضا في تنقيح التحقيق أنه مرسل، قال ورفعه عن أنس وهم خطأ، رفعه عن أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطأ، ولكنه من رواية الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر إسناده ضعيف جدا، فيه راو متروك يقال له إبراهيم ابن يزيد الخوزي، إبراهيم ابن يزيد الخوزي. ونبه ابن جرير الطبري في التفسير أن الأخبار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان السبيل، أن السبيل هو الزاد والراحلة، أخبار لا تثبت، أنها أخبار لا تثبت، وكأنه يقول لا يصح في الباب شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بارك الله فيكم نبه وأشار إليه ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، بيان الوهم والإيهام، ونقله عن الدارقطني، ونقله عن الدارقطني. لكن عندنا فائدة أو عندنا مسألة، هذا الخبر وإن كان لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عليه العمل عند أهل العلم. طيب أخوان الكرام، أنا حتى بس ننظر هل استوعبنا المسائل أم لا، يا يعني في إشكالية لو قلنا بأن هذا الخبر لا يثبت، إذن لا نعمل به، وبين قولنا إن هذا خبر لا يثبت ولكن عليه العمل، في فرق. يعني يترتب على هذا ثمرة، في شيء يترتب على هذا. واضحة صورة المسألة؟ يعني أنا أريد منك أن تشرح لي وتستوعب نقطة ومسألة. عندما نقول الحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا، أو نقول الحج واجب على كل مسلم قادر على الحج، بين الأمرين فرق أم هما شيء واحد؟ واضح الإشكال؟ يعني لماذا قال، قال ربنا سبحانه وتعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ طيب كل العبادات على حسب الاستطاعة، فلماذا الحج قيد لمن استطاع إليه سبيلا؟ واضح بارك الله فيكم. طيب أحد يعرف في فرق إذا قلنا الحج واجب على كل قادر، أو نقول الحج واجب على كل قادر إذا استطاع إليه سبيلا، في فرق بين الجملتين أم لا فرق؟ السؤال لكم، يوجد فرق؟ ما هو؟ وضح لي أكثر. يعني طيب أحد يجيب؟ تفضل. لا لا، أما العلم لا علاقة له هنا في المسألة هذه، يعني الجاهل ممكن يحج ويتعلم هناك. تفضل. طيب إذا قلنا الحج واجب على كل قادر، رجل يقدر على المشي إلى مكة من بلادنا، يجب عليه أن يحج وجوبا؟ إذا ما حج يأثم؟ تقول هذا لازم يحج على ريولة؟ ها، ترجح هذا؟ لا، ما في أحد يرجح هذا. واضح بارك الله فيكم. يعني طبعا المالكية يقولون، لا قصدي ما في أحد يعني على الراجح يعني، وإلا المالكية يقولون ماذا؟ الحج واجب على القادر المستطيع، يستطيع يمشي يجب عليه أن يحج، يجب وجوبا، إذا ما حج يستحق الإثم. واضح بارك الله فيكم. وهذا فيه إشكال، إشكال كبير. لذلك العمل على هذا عند أهل العلم من أي ناحية؟ أن الحج واجب بشرط الزاد والراحلة، الحج واجب بشرط الزاد والراحلة. وذكر الترمذي أن هذا هو الذي عليه العمل في السنن، هذا هو الذي عليه العمل في أن هذا الذي عليه العمل في السنن، وحكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى إجماعا، يعني إجماعا أن الحج ما يجب هكذا، لا، في شرط آخر وهو شرط الاستطاعة، في شرط آخر وهو شرط الاستطاعة المخصوصة في السفر. طيب من أين أخذوا شرط الزاد والراحلة؟ جاء عن ابن عباس بإسناد يصححه جماعة من أهل التفسير، يعني عند أهل التفسير هذا الإسناد صحيح، أنه قال السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به، هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. طيب جمهور أهل العلم قالوا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل معناه الزاد والراحلة. أما الإمام مالك يقول السبيل معناه إذا كنت قادرا على الوصول إلى مكة ولو مشيا فيجب عليك أن تحج. واضح بارك الله فيكم. يعني رجل على بعد 200 كيلو متر عن مكة المكرمة ويستطيع أن يمشي، يقول يجب عليه وجوبا أن يحج. جمهور أهل العلم يقولون لا، إذا ما كان عنده زاد وراحلة لا يجب عليه أن يحج. والصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه استطاعة مخصوصة، والله تعالى أعلم. فائدة أو مسألة، من لم يستطع الوصول إلى مكة، رجل قادر بماله يستطيع أن يدفع المال للحج ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى مكة لوجود لصوص، قطع طرق إلى غير ذلك، فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج ولا يقع في الإثم، حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. ويذكر عن ابن عبد البر نفسه أنه ما حج، ابن عبد البر نفسه أنه لم يحج، وكذلك ابن حزم ما حج، وكذلك وهذا من العجائب أن بن رجب الحنبلي لم يذهب إلى الحج رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. عندنا مسألة، رجل عليه دين وعنده مال يريد أن يحج به حجة الإسلام، أيهما يقدم؟ يقدم سداد الدين الحال، يقدم سداد الدين الحال، إذا حل الدين أو الدين الخاص فيجب أن تقدم الدين. حكاه إجماعا الحطاب، هذا أحد علماء المالكية، في كتابه مواهب الجليل، في كتابه مواهب الجليل. طيب عندنا مسألة أو فائدة، هل إذا استطاع الإنسان أن يستدين يجب عليه أن يستدين لأداء الحج؟ لا، لا يجب عليه أن يستدين لأداء الحج. وهنا فائدة بارك الله فيكم، لو علم الإنسان ودقق في النصوص الشرعية المرهبة من الدين ما استدان، تورع وابتعد عن الدين ابتعادا عظيما. وحكى الحطاب أيضا في مواهب الجليل إجماع العلماء أنه لا يجب على الإنسان أن يستدين ليحج. وأنا أعجب من بعض الناس يذهب ويستدين ليذهب إلى الحج. وسئلت أيضا سؤال، أن رجل عليه دين والناس الطالبة وعنده مال يقول سأذهب إلى الحج وأؤخر سداد ديون الناس، يا أخي بآثر بأداء ديون الناس، والعجب العجاب أن هذا الحج يكون ماذا؟ حج نافلة وليس حج فريضة. فهذا أمر على الإنسان أن ينتبه إلى الأهم فالمهم. طيب عندنا مسألة، رجل عنده 20,000 درهم وهو محتاج حاجة عظيمة جدا إلى موضوع النكاح والزواج، و20,000 درهم تكفيه لأن يذهب للحج، أيهما يقدم؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم أنه يقدم الحج، أنه يقدم النكاح، أنه يقدم النكاح، وحكي إجماعا. والله تعالى أعلم. حكاه المجد بن تيمية إجماعا فيما نقله عنه المرداوي في كتابه الإنصاف، في كتابه الإنصاف. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، رجل فقير ما عنده مال للذهاب للحج، هل يعطى من الزكاة ليحج؟ واضح السؤال لكم، هذه مسألة مهمة. رجل ما عنده مال ليحج، نعطيه من الزكاة؟ يجوز؟ يعني مصارف الزكاة؟ نعم نعم ولا لا شيخ؟ ما يعطى. دليلك؟ جيد. أحد عنده رأي آخر؟ هاي جماعة، يعطى أم لا يعطى؟ يعطى بارك الله فيكم، هذا جاء عن الصحابة سلمكم الله، يعطى، وهذا قد جاء عن الصحابة. نعم جمهور أهل العلم أنه لا يعطى من الزكاة، وعن أحمد رواية أنه يعطى من الزكاة. جاء عن ابن عباس بسند حسن عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة، يعني اعتاق الرقاب، وأيضا أن يعطي الإنسان ليحج. قالوا والحج في سبيل الله، واضح بارك الله فيكم، وفي سبيل الله هذه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، قالوا يدخل في ذلك الحج، يدخل في ذلك الحج. وفي صحيح البخاري، لاحظ الآن، في صحيح البخاري معلقا، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس بن سيرين، عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت ب30 درهما في سبيل الله، أوصت ب30 درهم تجعل في سبيل الله، فلما كان زمان الفرقة قلت لابن عمر أوصت امرأة ب30 درهما في سبيل الله فنعطيها في الحج؟ قال أما إنه في سبيل الله، أما إنه في سبيل الله. عندنا فائدة بارك الله فيكم، ينبغي على الإنسان أن يترك الترف الشديد في الحج. هذا لا يعني أن الإنسان مقصود في الحج أن يتعب نفسه، بعض الناس يظن هذا الأمر، لا لازم أتعب نفسي في الحج حتى يكون حجي مقبول، لا هذا الكلام ليس بصواب، ولكن المذموم الرفاهية المفرطة والتنعم الشديد في الحج. ما الدليل على ذلك؟ أحد يعرف دليل خاص؟ تفضلوا. أحد يعرف؟ وين؟ ما في دليل. تفضل، حج عليك، هذا قد يكون أصلا. تفضل. لا يعني لازم نتعب أعمارنا في الحج؟ حج عليك. هاي يا جماعة إخوان الكرام، لابد على طالب العلم أن يراجع وأن يبحث وأن يدقق. إخوان الكرام، العلم هذا أمر عظيم، كنز عظيم أعطاك الله إياه، فلابد أن تراجع وأن تدقق. وإلا الإنسان لو تكلم مثل العوام لا يصح مثل هذا الأمر. في صحيح البخاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. يعني ما معنى هذا؟ متاع النبي عليه الصلاة والسلام كان على نفس الراحلة. أهل يعني الترفه يكون متاعهم على راحلة وهو على راحلة أخرى، أما النبي عليه الصلاة والسلام فحج على هذا الوضع. أيضا بارك الله فيكم، جاء في حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث لا يساوي 4 دراهم، وقال: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. وأيضا الترفه الزائد جاء في ذمه أثر عظيم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه بعض الكلمات الغريبة لكنه مفيد، في مسند ابن الجعد، وإسناد الأثر صحيح، وأصله في صحيح مسلم، أصل الأثر في صحيح مسلم، عن قتادة ابن دعامة السدوسي هذا التابعي قال: سمعت أبا عثمان النهدي، وأبو عثمان من التابعين، يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، مع عتبة بن فرقد، أما بعد ماذا يقول لهم عمر؟ فأتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وأرقوا السراويلات، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا، أي تذكروا بني معد كانوا يتركون الترفه، واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب. ما معنى هذا الأثر؟ يعني إذا أردتم أن تركبوا الفرس لا تستخدموا شيء لركوب الفرس. قال: وانزوا نزوا، أي اركبوا عليها بقوة. يعني العرب كثير منهم كانوا يركبون الفرس من دون سرج لقوتهم. قال: وارموا الأغراض. طيب إيش معنى ارموا الأغراض؟ ارموا الأمتعة. لا، أي إذا تعلمت الرماية فأصب الهدف، وليس المقصود كثرة الرمي، وإنما الرمي المتقن. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا، إلى آخر الأثر، وإسناده صحيح، وهو في مسند علي بن الجعد. قال النووي في الإيضاح: من الأمور التي على الحاج أن يتجنبها أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة، فإن الحاج أشعث أغبر. إذا من الأدلة أيضا: أتوني شعثا غبرا، وهذا يدل على ترك الترفه والتنعم. وبالمناسبة هذه القصة نذكرها استئناسا، ما أذكرها من باب الاستدلال. يقول أحدهم: قال: ذهبت للحج وكانت حجة فيها رفاهية مفرطة للغاية. يقول أدينا مناسك الحج يعني كما أمر الله إن شاء الله، لكن كان في هذه الحجة رفاهية مفرطة جدا جدا. قال: لما رجعت إلى بلدي وهم بلادنا، قال: رأيت في المنام قرابة 20 مرة أو أكثر بعد الحج أني أذهب إلى العمرة مرة أخرى أو أزور البيت الحرام مرة أخرى. قال: فذهبت مسرعا، والناس بعدها يعني الناس ينصرفون من الحج تقريبا على أول محرم، يعني ينصرفون من الحج وأهل الآفاق يرجعون إلى بلدانهم قبل محرم يعني. قال: ذهبت للحج مرة أخرى، ذهبت للعمرة مرة أخرى. قال فلما رجعت ذهب عني الذي كنت أراه في المنام. واضح بارك الله فيكم. طبعا هذا يعني نذكر باب الاستئناس يعني. فالمقصود بارك الله فيكم أن يترك الإنسان الرفاهية المفرطة في الحج. لذلك السؤال الذي يسأله بعضهم متى خلصت الطواف؟ خلصت بسرعة؟ يا أخي الكريم اتق الله، أنت في عبادة، جئت تريد وجه الله، تريد ما عند الله عز وجل، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وتفريطنا. لذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن تحج ماشيا أو راكبا. طبعا كلاهما مشروع لا إشكال في ذلك، هذا مذكور في القرآن. وين سؤال لكم اللي يقول عيد السؤال هذا اللي سمعنا، هاي جماعة ها هكذا الآية. كان عندنا شيخ عبد الرحمن الشبل الله يرحمه إذا أخطأ رجل في آية يعطيه صفر. القرآن أخوان الكرام ما يروى بالمعنى. الآية في الحج هكذا، أحسنت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. واضح بارك الله فيكم أخوان الكرام. طبعا نحن ليس مقصودنا في هذا المجلس أن نضحك على فلان أو علان، لا لا أخوان الكرام، الذي يظن هذا الأمر يراجع نفسه، مقصودنا التعلم. أما نضحك على فلان أو علان لا، هذا أمر لا أقبله أبدا أبدا إخوان الكرام، وأنا قد أخطئ وقد أهم. فلذلك هذا الأمر نحن نتذاكر العلم، فلا يظن ظان أني أسمح نضحك على فلان أو علان، لا لا لا، هذا لا أقبل به أبدا. نتعلم بارك الله فيكم، وكلنا طلاب علم، وما في أحد بارك الله فيه أكبر من أحد، لا لا، كلنا سلمكم الله أقران ويفيد بعضنا بعضا، وقد أخطئ أنا وتصوبوني، فالأمر يسير وسهل. وأيضا في السنة جاء في حديث جابر أنه قال بين يديه يدي النبي صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، فكلاهما جائز. وأيضا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، فالأفضل والله أعلم أن يحج الإنسان راكبا، أن يحج الإنسان راكبا، لأن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أرفق بالإنسان لأنه سيتمكن من أداء العبادة وهو يعني في راحة أكبر. يعني بمعنى من قطع المسافة من منى إلى عرفات مشيا، تظنون أنه في يوم عرفة سيتمكن من الدعاء؟ خاصة مع الحر مثلا يشق عليه الأمر مشقة عظيمة. نعم بعض الناس يطيق هذا، لكن بعض الناس يقول إذا وصلت إلى عرفة خلاص ما أستطيع الدعاء إلى المغرب. فنقول رعاك الله، الركوب أفضل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أحج ماشيا حتى أدركني الكبر. أسمع قول الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يعني ابن عباس يقول بودي أن أطبق ما ذكر في القرآن. واضح بارك الله فيكم. وحدثني أحد الأشخاص من بلادنا هنا وهو زميل من طلاب العلم الأفاضل حج في أيام الشتاء، قال ما ركبت أبدا أي سيارة أجرة ولا دراجة ولا شيء، كله على قدمي. وهذه همة يعني طيبة لمن قدر على ذلك، ولكن الأفضل طبعا أن يحج الإنسان راكبا. طيب مسألة، وهذه مسألة مهمة، رجل فقير معتم ما عنده شيء، قدر الله عز وجل وصل إلى مكة، الفقير يجب عليه الحج؟ أجيبه، إذا وصل إلى مكة يجب عليه الحج أم لا؟ يجب عليه أن يحج لأنه وصل إلى مكة. واضح بارك الله فيكم. فهنا يجب عليه أن يحج لأنه قادر على الحج ويستطيع. وحكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا، حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. طيب قبل السابعة بعشر دقائق أخبروني، قبل السابعة بعشر دقائق أخبروني. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. عندنا فائدة بارك الله فيكم، الحج بالصبيان هذا أجازه سائر أهل العلم، وحكي عن بعض أهل العلم أنهم منعوا الحج بالصبيان، وهذا عده القاضي عياض من أقوال أهل البدع، قال ولا يلتفت إلى قوم إلى قولهم، لا يلتفت إلى قولهم. وقبله ابن عبد البر قال عن هذا القول أنه لا يحج بالصبيان، هذا قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه، لا يشتغل به ولا يعرج عليه. والسلف والصحابة حجوا بصبيانهم. جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابن 7 سنين. وأيضا ابن عباس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام. وجاء عن محمد بن المنكدر بإسناد لا بأس به أنه قيل له تحج بالصبيان؟ قال نعم أعرضهم على الله. قيل له تحج بالصبيان؟ قال نعم أعرضهم على الله. عندنا مسألة، هل يجزئ حج الصبي؟ الصبي له حج، هذا حجه مجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟ سيأتي معنا إجماع أهل العلم أن هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلام. لكن عندنا مسألة مهمة جدا، ستأتينا هذه المسألة الأولى بعد قليل. المسألة المهمة، إذا حج بالصبي هل يجب أن يبعده وليه عن محظورات الإحرام أم لا؟ واضح المسألة؟ يعني الصبي إذا حج به هل لابد أن يلبس الإحرام ويجنب الطيب ويجنب المخيط ويجنب قص الشعر أم لا؟ واضح المسألة؟ هذه هي مسألتنا. جمهور أهل العلم قالوا نعم يجب على الصبي أن يتجنب محظورات الإحرام. من يجنبه؟ وليه. إذا كان الصبي هذا مميز يتجنبه، إذا كان هذا الصبي غير مميز يجنبه وليه أو والده، هذه المحظورات. وخالف في ذلك الحنفية، قالوا هو صغير ولا يجب عليه شيء والحج تدريب له. والصواب والله أعلم هو القول الأول، أن الصبي إذا حج به لابد أن يجنب محظورات الإحرام. ويدل على ذلك أن عطاء بن أبي رباح سئل عن غلام من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فذكر عن ابن عباس أنه أمر فيه بالفدية. فلاحظوا ما قال هذا صغير فإذا لا يجب عليه شيء، وإنما أمر بماذا؟ أمر هذا الولي أن يفدي عن ابنه لأنه ارتكب محظورا محظورات الإحرام. وأيضا جاء هذا عن عطاء، وجاء هذا عن عطاء بن أبي رباح. إذن إذا كان معك صبي صغير لابد أن تجنبه محظورات الإحرام. طيب عندنا مسألة، بعض الآباء يحج معه طفله الصغير، ففي وسط الحج يتعبهم الطفل هذا بالبكاء والصراخ والصياح وغير ذلك، فيقول خلاص بطلنا هذا الولد قطعنا عنه الحج. هذا يفعله بعضهم، وهذا لا يثبت ولا يصح، لا يجوز هذا الأمر. انتبهوا لهذه المسألة، هذا الصبي الحج واجب عليه وباق في ذمته ويظل محرم. واضح بارك الله فيكم، يظل محرم، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. طيب عندنا مسألة أيضا، جمهور أهل العلم يقولون أنك إذا أردت أن تحج كيف تكون الكعبة؟ عن يسارك. وإذا كان الصبي معك أن تجعل الصبي أيضا وتكون الكعبة عن يساره. أما إذا جعلت الصبي بارك الله فيك على وجهك أو على صدرك، هكذا بعض الآباء يحمل الصبي وبعض الأمهات تحمل الصبي، قالوا ما تكون الكعبة على يساره. وبعض أهل العلم ينازع في هذا، لكن الخروج من هذا الخلاف طيب، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. حتى بعض من يقول بالجواز يقولون إذا كان في مكة يعيد الطواف، وإذا خرج من مكة يجبره بدم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. عندنا مسألة أيضا مهمة، بعض أعمال الحج لا يصح أن تنوب فيها عن الصبي. إذا كان معك صبي صغير عمره 2 سنين، في بعض أعمال الحج تؤديها عن الصبي، مثل ماذا؟ رمي الجمرات ترمي عن الطفل الصغير، لكن ركعتين الطواف تصليها عن الطفل الصغير؟ لا. التلبية لبيك اللهم لبيك تلبي وتقول هذه عن طفلي؟ لا ما يصح. فإذا هناك بعض أعمال الحج لا يصح فيها ماذا؟ النيابة عن الغير. أيضا يعني ركعتي الطواف ما تصح فيها النيابة، بعض أعمال الحج يستحب فيها الوضوء، هل يستحب أن تتوضأ عن الصبي الصغير؟ لا ما يستحب، إذا كان غير مميز، مميز هو يتوضأ، أما إذا كان غير مميز ما تتوضأ عنه، ما تتوضأ عنه. ثم قال: وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. أيضا من الأحاديث المتعلقة بالباب ما مر معنا في سنن الترمذي حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. عندنا مسائل بارك الله فيكم من المهم أن تضبطها. أما المسألة الأولى، القادر ببدنه وماله لا يجوز أن يحج عنه. واحد قادر ببدنه وقادر بماله، ما حج حجة الإسلام، قال: يا فلان خذ هذه 5000 روح حج عني، لا يجوز هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. نقل الحافظ بن حجر عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على أنه لا يجوز أن يحج حج الفرض عن القادر ببدنه وماله، القادر ببدنه وماله، وكلامنا عن حج الفريضة، حج الفريضة. عندنا مسألة أخرى، من كان عاجزا ببدنه وماله، رجل ما يستطيع أن يحج ببدنه مقعد مثلا وفقير معدم، هذا يسقط عنه الحج، ما يجب عليه أن يستنيب غيره ليحج عنه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. طيب عندنا المسألة الثالثة، من كان قادرا ببدنه ولكنه عاجز بماله، رجل شاب نشيط ولكنه فقير معدم، هذا ما يستطيع أن يذهب إلى مكة ولا يستطيع أن يوكل من يحج عنه، فلا يجب عليه أن يستنيب من يحج عليه، أي من يحج عنه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه برهان الدين ابن مفلح المتأخر، هذا صاحب المبدع إجماعا. طيب عندنا الصورة رقم كم؟ الرابعة، الصورة الرابعة، من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله، وهذا حال كثير من الناس، عنده مرض مثلا مقعد مشلول إلى غير ذلك، وما حج حجة الإسلام، وهو عنده مال يستطيع أن ينيب غيره أن يحج عنه. طيب إن ينيب غيره هذا العمل مشروع أم لا؟ أجيبه، ينيب غيره مشروع أم لا؟ حديث الباب بارك الله فيكم مشروع، لكن ما حكم هذه الإنابة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ فهمتم المسألة؟ واضحة بارك الله فيكم؟ إخواني الكرام، نحتاج نوعا ما إلى تركيز، أنا أشعر أن بعض الإخوة ليس معنا خارج المسجد، فركز رعاك الله تستفيد، هذه مسألة يحتاج إليها. رجل ما يستطيع أن يحج، فيه إعاقة غير ذلك، لكنه عنده مال، هل يجب عليه أن ينيب غيره ويحج عنه أم لا؟ يجب عليه أن ينيب غيره في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم. والدليل حديث الباب، فهذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله، لاحظ لفظة الفريضة، فإذا الحج واجب عليه، لكن هل واجب عليه ببدنه أم بماله؟ يجب عليه أن يحج بماله، يجب عليه أن يحج بماله. طيب وذهب بعض أهل العلم قالوا: لا، لا يجب عليه أن يحج بماله، خلاص الحج ساقط عنه، وقولهم مرجوح لأن أحاديث الباب نص في المسألة. طيب المالكية الذين يقولون يسقط عنه الحج، ما دليلهم؟ أذكر هذه الفائدة فقط، قالوا أحاديث الباب أحاديث مخصوصة خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بهذه الرخصة، وهذا قول مرجوح لا دليل عليه. ما الدليل على خصوصية هؤلاء بهذه الرخصة؟ والله تعالى أعلم. فائدة: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يرى جواز الحج عن المجنون والمعتوه والخرف إذا لم يحجوا. هؤلاء ما يجب عليهم الحج، حتى الحج بمالهم ما يجب عليهم لأنه غير مكلف، واضح بارك الله فيكم. لكن الشيخ يقول إذا حج عنهم فإن هذا أمر لا حرج فيه. طبعا مسألة أخرى، هل يجوز الحج بالمجنون؟ واضح صورة المسألة؟ رجل مجنون جاء به والده إلى الحج، يصح هذا العمل؟ حجه مجزئ؟ يعني ما يجزئ الحج شيخي، حج مجزئ ولا لا؟ ما عليه الحج، أتفق معك، حج هذا صحيح أم باطل؟ ها؟ طيب طيب طيب، حبة حبة. واحد عنده رضيع عمره يومين حج به يصح؟ واحد عنده رضيع عمره يومين حج به يصح؟ ها؟ ما يصح؟ كيف يصح؟ الله يرضى عليك، ها؟ تحج به بارك الله فيك، هو الحج عنه هو معي بارك الله فيكم، تحج بالرضيع والمجنون والخرف والمغمى عليه، كل هذا لا حرج فيه. إخواني يا طلاب العلم، هذه مسائل علمية والله يحتاج لها، تعلموا العلم بارك الله فيكم. لو كان غير مكلف الحج مستثنى، كيف المرأة التي رفعت طفل، هذا طفل مكلف؟ أجيبه، الطفل إذا رفعته المرأة مكلف؟ يعني طفل كبير عمره 10 سنوات؟ لا، رضيع، كيف تحج عنه؟ واضح المسألة؟ اقتنعت؟ الآن واحد مجنون والده قال أنا سأخذ معي للحج، لا لا، الحج عنه هو، عن هذا المجنون نفسه، هل هذا الحج يعني باطل؟ لا، ليس بباطل. واحد عنده رضيع عمره يومين قال بحجج معاي، لا حرج، واضح بارك الله فيكم. عنده رضيع عمره 2 سنين، لا حرج، الحج أمره مختلف سلمكم الله. نعم، هل هذا هو الأفضل غير الأفضل؟ هي مسألة أخرى. لكن هل هذا العمل صحيح أم خطأ؟ ليس بخطأ، ليس بخطأ. يعني أنا رأيت إخواني الكرام، ما أقول قيل لي، رجل فيه إعاقة ذهنية وأهله أحضروه للحج، أنا رأيت هذا الأمر بعيني رأسي، ما أقول قيل لي، وجلست مع الرجل. فلذلك بارك الله فيكم، لنتعلم العلم، هذه مسائل علمية يحتاج إليها. لذلك هذا فتوى الشيخ بن باز الله يرحمه، أن الرجل المجنون والخرف والمعتوه إذا لم يحج، لو حج بهم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب فائدة وقاعدة، الحج عن الغير حجة الإسلام لا يصح إلا لو كان العجز دائما. رجل محكوم عليه بالسجن 2 سنين، نحج عنه؟ أجيبه، لا، ما نحج عنه، لأن الحج عن الغير حجة الإسلام لمن كان عذره دائما، وحكي الإجماع على هذا، حكاه المرداوي إجماعا في الإنصاف. فإذا كان العذر يزول فلا يجوز ماذا؟ أن يحج عنه. رجل محكوم عليه بارك الله فيكم بسجن 5 سنوات، نقول لا يحج عنه، إذا خرج إن شاء الله يحج. رجل به مرض، مرض قصير، مرض هذه السنة، واضح بارك الله فيكم، هل نحج عنه؟ لا، ما نحج عنه، ينتظر إلى السنة القادمة ويحج، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أيضا، رجل عاجز ببدنه وكل من يحج عنه واستناب شخصا كي يحج عنه، وسبحان الله العظيم، قبل أن يبدأ هذا الذي أنيب شفي الرجل الأول. هذا قد يقع بارك الله فيكم، قد يكون رجل مغمى عليه مثلا، فأهله وكلوا من يحج عن الرجل حجة الإسلام، فقبل أن يبدأ ذاك بالحج استفاق المغمى عليه، فلا يصح أن يحج عنه، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. طيب مسألة أخرى، إن حج عنه وهذا الرجل العاجز ببدنه شفي قبل أن يتحلل الوكيل هذا أو من أنيب التحلل الأول، قبل أن يتحلل التحلل الأول، يعني وقف بعرفة، وبعدما تحلل التحلل الأول جمهور أهل العلم قالوا أيضا لا يسقط عنه الحج، يجب أن يعيد الحج، والله تعالى أعلم. طيب، هل يجوز الرجل أن ينيب المرأة في أن تحج عنه؟ يجوز؟ والدليل؟ أحسنت، والدليل حديث الباب إخوان الكرام، الكتاب بين أيديكم، والدليل حديث الباب، وحكاه ابن قدامة إجماعا في المغني، حكاه ابن قدامة إجماعا في المغني. طيب، عندنا مسألة، إذا حجينا بالصبي اللي عمره سنتين كيف ننوي عنه؟ واضح المسألة؟ ترى إخوان الكرام، جاء والأثر بإسناد ضعيف أن أبو بكر الصديق حج، لا أذكر بمن، بأحد يعني أولاده، وهو في محفة، واضح بارك الله فيكم، فهذا معروف أنهم كانوا يحجون بالصبيان، يعني معروف جدا. طيب، طفل عمره 6 أشهر، كيف ننوي عنه؟ تنوي بقلبك، واضح بارك الله فيكم، تنوي بقلبك، ما يحتاج شيء إلا النية بالقلب، يعني أنت تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، وتنوي بقلبك ماذا؟ الحج عن هذا الصبي، تنوي بقلبك الحج عن هذا الصبي، والله تعالى أعلم. طيب، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وهذا الخبر الأقرب والله أعلم أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه صحيحه مرفوعا، والإشكال يسير، والإشكال يسير. عندنا مسألة: الحج لا يجب على من لم يبلغ، من لم يبلغ يجوز أن يحج، ولكن هل الحج واجب عليه؟ لا يجب، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني، وأيضا بإجماع أهل العلم لو حج الصبي فإن حجة الإسلام لا تسقط عنه، حجه صحيح لكن حجة الإسلام لا تسقط عنه، والدليل حديث الباب، وحكاه إجماعا الترمذي في السنن وابن المنذر في الإجماع والقاضي عياض في إكمال المعلم، وذكر أن فرقة شذت فقالوا تسقط عنه حجة الإسلام، وهذا قول شاذ، قول شاذ، لم يلتفت أهل العلم إلى قولهم هذا. طيب، هل يجب على العبد أن يحج؟ هذه مسألة، هل يجب عليه أن يحج؟ يعني إذا ما حج يأثم أم لا؟ ابن قدامة في المغني يحكي إجماع أهل العلم أن العبد لا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه أن يحج، وحكاه أيضا النووي في المغني، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. أيضا عندنا دليل آخر، يعني قد البعض ما ينتبه إلى هذا الدليل، وهو في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، يعني للعبد الصالح له أجرين. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وشوف الفقه من أين ينتزع: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال سعد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. الشاهد أن أبا هريرة يقول: لولا الحج لتمنيت أني أموت ماذا؟ وأنا مملوك، لكني أريد الذهاب للحج. فالعبد بارك الله فيكم لا يجب عليه أن يحج، لكن لو حج العبد هل حجه منعقد؟ نعم، حجه منعقد، مثل الطفل إذا حج فحجه منعقد، وهذا بارك الله فيكم في قول جمهور أهل العلم، وهذا في قول جمهور أهل العلم. طيب، وحكاه بعضهم إجماعا إلا خلافا لأهل الظاهر، إلا خلافا لأهل الظاهر. طيب، مسألة: لو حج العبد هل يجزئه هذا عن حجة الإسلام؟ في قول جماهير أهل العلم حكي إجماعا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وابن حزم خالف وقال يجزئه عن حجة الإسلام، والصواب عدم الإجزاء، والحديث والدليل حديث الباب. مسألة: إذا بلغ الصبي قبل الوصول للميقات هذا يجزئه عن حجة الإسلام إذا حج، ولا ما يجزئه؟ قبل الوصول للميقات بلغ يجزئه يجزئه. وهذا الأمر وقع لمن؟ لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. وصل إلى الميقات مع والده فاحتلم عند الميقات فأخبر والده بذلك ففرح لذلك فرحا عظيما لأنه أدرك حجة الإسلام. طيب عندنا مسألة، لو أن الصبي بلغ في الحج حجه مجزئ أم لا في الحج؟ واضح المسألة؟ طيب واحد يقول لك يا أخي وش هذا يا أخي، يعني من قلة مسائل أو غيره. ذكر لي أحد المشايخ ممن يعملون في التوعية قال كم جاءتني من أسئلة عن بلوغ بعض الفتيات وأنهن جاءهن المحيط لأول مرة في عرفة. واضح بارك الله فيكم. فهذه مسألة واقعية أخوان الأفاضل، يعني لا يلس بعض الناس وينظر علينا في أشياء، هذه أمور تقع للناس أهل العلم ما يذكرونها هكذا سلمكم الله. إذن هذه هي مسألتنا. فالجواب لو بلغ هذا الصبي في يوم عرفة فحجه مجزئ عن حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. طيب لو بلغ هذا الصبي في مزدلفة فرجع إلى عرفة فحجه مجزئ عن حجة الإسلام، وحكاه أيضا ابن قدامة بإجماع أهل العلم في المغني. أما لو فاته الوقوف بعرفة، يعني بلغ يوم العيد، واضح بارك الله فيكم، بعد طلوع الفجر، فهذا قد فاته ماذا؟ حجة الإسلام، فاتته حجة الإسلام. وكذلك بالنسبة لي العبد. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يحكي إجماع السلف على أن الصبي إذا بلغ في يوم عرفة فقد أدرك حجة الإسلام، وذكر بأن هذا قول حسن وعطاء ولا يعرف عنهما خلاف في هذه المسألة. قاعدة أو فائدة، كل ما يمكن للصبي أن يفعله لا يصح للولي أن يفعله عن الصبي. يعني الصبي يستطيع أن يقف بعرفة أم لا؟ أجيبه، هل يصح أن الولي يقف عنه بعرفة؟ لا. الصبي يصح أن يكون في مزدلفة أم لا؟ يصح. هل يصح للولي أن يبات عنه في مزدلفة؟ لا. الصبي اللي عمره سنتين يصح أن يرمي؟ يصح أن يرمي؟ ما يرمي في الغالب يعني. فإذا الولي ما يرمي عنه، الولي يرمي عنه، واضح بارك الله فيكم، الولي يرمي عنه. فكل ما يصح للصبي أن يفعله لا يفعله الولي عنه. الحلق والتقصير، يستطيع أن الصبي أن يحلق أو يقصر؟ نعم. فالولي ما يفعل هذا الأمر عن الصبي، ما يفعل هذا الأمر عن الصبي. صبي عمره بارك الله فيكم يومين، يصح أن نصلي عن ركعتي الطواف؟ لا. يصح أن نتوضأ عنه؟ لا. يصح أن نلبي عنه؟ لا. هكذا بارك الله فيكم. وجاء يعني دليل هذه القاعدة عن ابن عمر بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة، كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ومن لم يستطع رمى عنه. ساعة كم؟ 6:30. طيب طيب إن شاء الله. قال وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. أولا عندنا قاعدة، أي سفر للمرأة، أي سفر للمرأة يشترط أن تسافر بحيث يؤمن عليها البلاء، حتى لو كان محرمها معها. إذا كان المحرم فاسقا والعياذ بالله لا يؤمن على المرأة من محرمها، فما يجوز لها أن تسافر. واضح بارك الله فيكم. فأي سفر للمرأة لا بد أن يكون هذا السفر على وجه يؤمن معه البلاء، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن تيمية في شرح العمدة. قال وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء. طيب عندنا مسألة، هل يشترط المحرم لوجوب الحج على المرأة أم لا؟ هذه مسألة دقيقة أخوان الكرام، انتبهوا لها. ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والحنابلة إلى اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة. قالوا إذا لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج، الحج يسقط عنها. واضح بارك الله فيكم، هذه المرأة يسقط عنها الحج، فلو ماتت لا يجب أن يحج عنها. واضح بارك الله فيكم، يعني مثل الإنسان الفقير إذا مات يجب أن نحج عنه؟ ما يجب، حجينا عنه هذا أمر لا إشكال فيه. فهذا هو قول الحنفية والحنابلة، والسند إلى حديث الباب. وذهب المالكية والشافعية فقالوا لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم في حجة الإسلام، في حجة الإسلام. قالوا إذا خرجت مع نسوة ثقات، يعني كان في نسوة ثقات، فيكون الحج واجبا عليها، يكون الحج واجبا عليها، يعني ما يسقط عنها أداء الحج. لو ما حجت يحج عنها من مالها، يحج عنها من مالها. وهذا ذكره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه، وذكر عن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه اختار هذا القول، هذا قول ابن تيمية، أن المرأة لو ما كان عندها محرم يجوز لها أن تحج حجة الإسلام. قال وتحج، نقل هذا البعلي عن ابن تيمية في الاختيارات، وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم. قال أبو العباس ابن تيمية وهذا متوجه في سفر كل طاعة. وعندهم أدلة في هذه المسألة، منها أن أمهات المؤمنين خرجن مع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله، أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أذن لهن عمر بالحج وذهب معهن في الحج عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهو في صحيح البخاري، وهو في صحيح البخاري. وأيضا بارك الله فيكم جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يسافر معه موليات له ليس لهن محرم، وهذا جاء عند الطحاوي بإسناد صحيح. وأيضا جاء عند البيهقي في السنن الكبرى أن ابن عمر، أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري يقول لا تسافر المرأة إلا مع محرم، فقالت ما كلهن ذوات محرم. إذن جاء عن الصحابة خلاف في هذه المسألة، جاء عن الصحابة خلاف في هذه المسألة. وجاء أيضا عن الحسن البصري بإسناد صحيح كان يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها محرم، أن تحج مع المرأة التي معها محرم. والمسألة فيها خلاف، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، والذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، لأن الحديث نص في المسألة، وآثار الصحابة أخوان الكرام لها قوة ولا يستهان بها، لكن القول الأول هو الصواب والله تعالى أعلم. وطبعا هذا كلامنا عن أي مسألة؟ حجة الإسلام. ولكن الآن انظر إلى توسع بعضهن في مثل هذه المسائل، والله المستعان. عندنا مسألة، ما ضابط المحرم؟ من هو محرم المرأة؟ محرم المرأة من تحرم عليه على التأبيد، إما بنسب أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة. طيب في سبب محرم؟ نعم، الملاعنة. لو رجل والعياذ بالله لاعن زوجته، يعني مذكورة في سورة النور بارك الله فيكم، فزوجته تحرم عليه على التأبيد، لكن هو محرم لها؟ لا، ليس محرما لها. واضح بارك الله فيكم. ولماذا قلنا على التأبيد؟ لأن هناك محرمية مؤقتة. سؤال، رجل كل نساء الدنيا يحرم عليه أن يتزوج بهن، من هو؟ هذا ما يفعل تفكير سريع بارك الله فيكم. لا، المتزوج أربعة، المتزوج أربعة، كل نساء الدنيا تحرم عليه، هل هو محرم لكل نساء الدنيا؟ لا، المحرمية على التأبيد. سألني رجل قال أخذ زوجتي تريد تحج معنا أو تعتمر، قلت ما يجوز، قال أنا محرم لها لا يجوز أن أتزوجها. المحرمية على التأبيد وليس المحرمية المؤقتة. وأيضا يشترط في المحرم أن يكون بالغا، والدليل ما جاء عن أبي هريرة عند الإمام مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة يوم تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مسلم. لو سألك سائل ما الدليل على اشتراط البلوغ في المحرم، تقول له هذا الدليل، أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مسلم. وحكاه المرداوي إجماعا في الإنصاف، لعله يقصد الإجماع المذهبي. قال بلا نزاع، قال بلا نزاع يشترط البلوغ. عند المسألة لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حجة الإسلام، فلو أرادت أن تحج حجة الإسلام ومعها محرم فتذهب دون استئذان زوجها، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المنذر إجماعا في الإشراف، وابن بطال في شرح صحيح البخاري. ويحكى عن الشافعي أنه قال يجب أن تستأذنه، ولكن هذا قول مرجوح. وجاء عن الشافعي قول آخر بأنه لا يجب عليها أن تستأذنه. أيضا مسألة أو فائدة، للرجل أن يمنع زوجته من حج التطوع، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، والخطابي في معالم السنن، والنووي في شرح صحيح مسلم. بل سلمكم الله لو أن المرأة أحرمت بالحج حج النافلة، فقال لها زوجها ارجعي وألزمها بالرجوع، يجب عليها أن تتحلل من الحج هذا أو العمرة، وتكون كالمحصر. والله بارك الله فيكم، إلا إذا أذن زوجها. وطبعا أيها الأحبة الكرام، هنا عندنا طرفين ووسط، طرفين ووسط بمعنى بعض الأخوات هذا الزوج يعني مثل الورقة الموجودة في المنزل، وبعضهم يقول هذا لضعف شخصية الزوج، وهذا لم يبتلى بمخالطة الناس، فإن بعض الرجال شخصيته لا يعيبها شيء، ولكنه ابتلي بامرأة سيئة. لا أظن أن المسألة كلها هذا رجل ضعيف شخصية وكيف وليش، دع عنك مثل هذا الكلام، فإن بعض الناس من خيرة الناس، ولكنه ابتلي بامرأة سيئة. وكذلك بعض الأخوات ابتليت برجل سوء، تريد أن تذهب إلى الحج وزوجها قادر مستطيع لا يعني يذهب بها للحج ولا يسمح لها بأن تذهب للحج، فعندنا طرفين ووسط. وبعض الناس يقول الحج مع النساء متعب، من قال لك هذا؟ هذا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، كل نساء حججنا معه. واللي يقول يعني بعض الرجال يقول الحج مع النساء متعب، كأنه مرابط مع النساء ويطوفهن، ويعني ما شاء الله تبارك الله بعضهم والله يمكن المرأة الداري، واضح بارك الله فيكم، يعني هي تشفق عليه وتنتبه عليه، وهو في سفهه وفي عبثه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وقبل الختام استأذنكم بارك الله فيكم في يوم غد أن نبدأ بعد صلاة العصر مباشرة، سيضيق علينا الوقت والمسائل كثيرة بارك الله فيكم، فغدا نصلي العصر ونشرع بعد الصلاة مباشرة، وأرجو العذر منكم يعني قد يطول الأمر عليكم، ولكن حتى نأتي على هذه المسائل. ومن لطيف تقدير الله عز وجل، وهذا من الموافقات يعني، أن أظن أبو خالد يمكن هذه الدورة الثالثة عن المناسك في هذا المسجد خصوصا، فأقول سبحان الله العظيم يعني صلى التيسير والإعانة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، المسائل الأخرى ستأتينا كلامنا عن الأسئلة المتعلقة بالدرس، غير هذا ستخالف الشرط. تفضل. نعم أحسنت، سؤال جيد. المرأة إذا حجت حجة الإسلام من دون محرم، هل حجها مجزئ؟ نعم، لأن المحرم وجوده شرط للسفر وليس للحج. هذه مسألة وقعت هنا بارك الله فيك، رجل حريص على مرضات الله وعنده ارتباط ما يستطيع، وأمه تريد الذهاب للحج فأوصلها إلى مكة، ثم رجع إلى الدولة ثم رجع لأخذها مرة أخرى، فهذا لا حرج فيه، هذا ما في أي إشكال. فهمت علي؟ بارك الله فيك. وهذا أمر وارد، يعني بعض الناس يفعلون هكذا، يذهب معهم المحرم، طبعا هل ننصح بهذا أم لا هي مسألة أخرى، ثم يرجع ثم يذهب المحرم الآخر لأخذ النساء، فهذا لا إشكال. بل لو حجت المرأة من دون محرم من أول السفر إلى آخره فحجها مجزئ عن حجة الإسلام مع وقوعها في الإثم. واضح؟ نعم، تفضل. نعم، لا لا أبدا، لأن الصبي يحج بنفسه، الصبي يحج بنفسه، سلمك الله، عرفت كيف؟ هو الآن حاج هذا الصبي، فأنت ما تقول لبيك اللهم عن فلان، إنما كيف الصبي هذا يدخل في النسك بقلبك أنت؟ واضح؟ إذا استناب أحد لبيك عن شبرمة. واضح بارك الله فيك؟ نعم. ومن الطرائف يعني أن رجلا كنت معه في الحج ويريد أن يحج عن أمه وهو من أهل البادية، فقال لي، وكنا يعني بحضور مجموعة من الناس يعني من بلادنا هنا، قال ماذا أفعل؟ قلت أقول لبيك اللهم حجة عن أمي، فصرخ أمامنا لبيك اللهم حجة عن فلانة بنت فلان أمي. قلت يا أخي أنا ما قلتك هكذا يعني، فيعني بعض الناس يريد أن يبرئ ذمته يعني، والله المستعان. فضل. مر معنا قول ابن محمد بن المنكدر أعرضهم على الله، وهذا سبب عظيم من أسباب هدايتهم وصلاحهم. ودعني أذكر لك هذا الموقف الذي مر علي شخصيا. كنت في محاضرة في إحدى الجهات، فشكت لي إحدى الأمهات أن ابنها مؤذن جدا، يعني ما يسمع الكلام ومتعبنها وغيره، وكان الأمر في السابق ما يحتاج تصريح والأمر أيسر بكثير يعني، وكان الحج قريبا، فأنا أردت التخلص من الجواب لأني كنت على عجل، قلت أختي الكريمة الحج قريب وديه الحج، مرة الموضوع سهل يعني، وانصرفت عنها وذهبت. وبعد مدة رجعت إلى نفس المكان، كان عندي محاضرة، فاستوقفتني هذه المرأة قالت جزاك الله خيرا. قلت خير، ما الذي وقع؟ قالت تغير ابني بعد الحج تغيرا كبيرا، وكثير من الناس يرجعون بعد الحج وقد تغيروا إلى الأفضل والأحسن، والله تعالى أعلم. تفضل سلمان. أحسنت. هل الأفضل أن الإنسان أن يحج بماله؟ نعم هذا هو الأفضل، لكن لو تكفل أحد بالحج عنه لا حرج، لكن الأفضل أن يحج بماله. نعم تفضل. ترفع صوتك شيخي. يعني حجه صحيح، هل أسقط الفرض عنه؟ هل أسقط حجة الإسلام عنه؟ لا، هذا الحج بالنسبة له نفل. واضح بارك الله فيكم. لكن حجة الإسلام باقية في ذمته، لأن عندنا أثر ابن عباس. واضح سلمك الله. نعم يعني. وأيضا سؤالك، اسمك، اسمك فؤاد. نعم أخي فؤاد والحضور الكرام، مسائل الحج تختلف في بعض الأمور عن عبادات كثيرة. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا يمكن قلب النية في بعض مسائل الحج، يمكن للحاج المتمتع أن يعتمر عن شخص ويحج عن شخص آخر، ففي مسائل كثيرة جدا تتعلق بالحج تختلف عن سائر العبادات. لذلك هذه هنا يظهر الفقيه، هنا يظهر طالب العلم الضابط للفقه، إذا ميز هذه المسائل ووضعها نصب عينيه وفرق بين المتفرق وجمع بين المتفق، هذا هو الفقيه. وهذا الأمر يعني إخوان الكرام يدركه أهل الرسوخ في العلم، وطبعا نحن كلنا يعني إذا تكلمنا في هذه المسائل من عقولنا يوشك أن نأتي بأقوال تضحك الثكلة، لكننا نسترشد بأقوال هؤلاء العلماء الراسخين وننظر إلى أفهامهم، والله تعالى أعلم. فضل. نعم نعم. يعني سيخالف الأنظمة والقوانين؟ ما يجوز. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية واضحة. وكثير ممن يفعل هذا الأمر، بعضهم إما أن يكذب، يسأل بتحج؟ لا لا ما بحج. واضح بارك الله فيكم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبعضهم ماذا يفعل؟ يلبس المخيط، يقول أعدي نقطة التفتيش وبعد هذا يفرجها رب العالمين. لا، ما يصح مثل هذا الأمر. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وأمر أوله كذب أو فعل محظور، على الإنسان أن يحتاط وأن يتورع في هذا الأمر تورعا عظيما. تفضل. إذا ما استطاع أن يحصل على تأشيرة خلاص عاجز. واضح بارك الله فيك، عاجز. لكن ما ينيب غيره في الحج إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى. واضح بارك الله، ما ينيب غيره في الحج إلى أن ييسر الله عز وجل له أداء الحج. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.